بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكروا شروط البيع ذكروا بعد ذلك بعض المنهيات التي لا يجوز التعامل بها أو البيع لها، وذلك لورود النهي أو لعلة ذكروها أو لدليل، ومسائل متفرقة لا تدخل تحت باب، فلأجل ذلك أدخلوها تحت أو أتبعوها شروط البيع. فمنها البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، ورد النهي عنه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله وذروا يعني اتركوا البيع، وهذا النهي يدل على عدم انعقاد البيع وأنه لا يصح. ولكن النداء هاهنا هو النداء الثاني الذي عندما يجلس الإمام على المنبر، لأنه النداء المعهود والمعروف في عهد وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النداء الثاني الذي قبل النداء الأول بنحو ساعة فإنه كان في عهد عثمان رضي الله عنه. هذا النهي يختص بمن تلزمهم الجمعة، وقد عرفتم أن هناك من لا تلزمهم الجمعة. المرأة يجوز للنساء أن يتبايعن لأنها لا تلزمهن، وكذلك المسافرون الذين لا تلزمهم، وكذلك المماليك، العبد المملوك لا تلزمه، وذلك لأن الجمعة تكون في مكان بعيد وهو مشغول بخدمة سيده الآدمي، فلا جرم سقطت عنه. وفي ذلك خلاف ذكر في صلاة الجمعة. فأما الحر البالغ العاقل الذكر فإنها لا تسقط عنه، وإذا كانت لا تسقط عنه فلا يصح البيع، لا يصح البيع منه بعد النداء الثاني سواء كان بائعا أو مشتريا. ثم كانوا يأتون الجمعة من أماكن بعيدة، يأتون على أرجلهم من مسيرة ساعة أو ساعتين أو نصف يوم، بعضهم يأتي أو يتوجه بعد طلوع الشمس ولا يصل إلا قرب الأذان. فنقول الذي لا يصل إلا وقت الأذان من حين يخرج من بيته ليس له أن يبيع ولا يشتري، وذلك لأنه في حكم من تلزمه الجمعة. الذي لا يصح هو البيع الذي هو البيع والشراء وكذلك السلم والصرف والإجارة، لأن هذه كلها بمعنى البيع. وأما ما ليس بمعنى البيع فيصح، مثل النكاح، النكاح والقرض والرهن والضمان وإمضاء بيع خيار. اختلفوا في الإجارة، والصحيح أنها بيع المنافع وأنها لا تصح، لأن الانشغال بها مثل الانشغال بالبيع. هذا مما نبهوا عليه. نبهوا أيضا على كل شيء يستعان به على معصية لا يجوز بيعه. المثال الأول بيع العصير ممن يتخذه خمرا، لا يجوز إذا عرفت أن هذا الإنسان أنه يشتري هذا العصير أو هذا العنب ويعمله خمرا، أو هذا التمر أو الشعير ويعمله خمرا، أو هذا السكر أو هذا العسل ويعمل منه خمرا، فلا يجوز لك أن تبيع عليه. لماذا؟ لأنك تعاونه على المعصية، تساهم معه، والتساهل التساعد على المعصية كالمعصية. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك مثال ثاني بيع السلاح في الفتنة. الفتنة هي القتال بين المسلمين، إذا علم بأن هذا يشتري منك السلاح ويقاتل به المسلمين، أو علمت أنه يشتريه ويقتل به مسلما، فلا يجوز أي نوع من أنواع الأسلحة. الأسلحة القديمة كالسيف والرمح والخناجر والقوس، والأسلحة الجديدة أيضا البندقيات، وكذلك ما يسمى بالرصاص، وعند بعضهم يسمى التفق، كل شيء من الأسلحة. وبطريق الأولى الأسلحة الجديدة الكبيرة، يعني كقنابل مثلا أو صواريخ أو دبابات أو ما أشبهها، إذا عرف بأنه يشتريها ويقاتل بها فتنة في فتنة بين المسلمين. ولو أنه هو المحق، الأصل أن إذا رأينا قتالا بين المسلمين حرصنا على أن نحل ما بينهم من الخلاف، حرصنا على أن نفصل بينهم، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فالله سبحانه نهانا عن أن نقتل المسلمين، وأمر بالإصلاح بين المسلمين المتقاتلين، فلذلك لا يجوز مساعدة مسلم على قتال مسلم. وبطريق الأولى لا يجوز بيعه على أهل الحرب، على المحاربين ولا على قطاع الطريق. إذا عرفت بأن هؤلاء يقطعون الطريق فيشترون منك هذا السلاح، يقفون في طرق الناس ومن مر بهم قتلوه وأخذوا ماله أو قاتلوه. وكذلك أيضا لا تباع على الكفار الذين يقاتلون المسلمين. إذا علم بأنهم يقاتلون المسلمين ويتقوون بهذه الأسلحة فلا يجوز بيعها عليهم. المثال الثالث بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. العبد هو المملوك، فإن كان إذا اشتراه الكافر عتق عليه فإنه يباع، لأن بيعه عليه سبب في حريته. الذي يعتق عليه هو الذي له محرم. فإذا كان الكفار مثلا من أهل الذمة من اليهود أو النصارى وكانوا ملتزمين شرعا بأحكام الإسلام، إذا كانوا تحت الذمة فإنه يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. ومن حكم الإسلام أن من ملك منهم ولده اعتق عليه، أو ملك أباه أو ملك أمه أو أخاه أو أخته فإنه يعتق عليه. فإذا كان هذا العبد مسلم وطلب شراءه أبوه أو أخوه لا بأس ببيعه عليه، لأنه بمجرد ما يدخل في ملكه يعتق، يصير حرا، فيصير بيعه عليه سببا في تحرره فيجوز ذلك. وأما إذا كان أجنبيا منه، ولو أنه ابن عم أو ابن خال أو من أسرته وقبيلته لكن ليس من ذوي المحارم، فلا يجوز بيعه عليه، لأنه يسترقه وهو مسلم. ولا يجوز إبقاء العبد المسلم تحت تصرف الكافر. الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكافرون ولو كانوا أقارب لا يجوز أن يكون لهم ولاية عليهم. إذا أسلم العبد وهو في ملك كافر وذلك الكافر تحت ولاية المسلمين ذمي أو معاهد، ألزم ذلك الكافر بأن يحرره أو بأن يبيعه أو يهبه لمسلم، ومنع من استرقاقه بعد أن يسلم. فإذا أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه بالحال. ولا تكفي مكاتبته، لو قال مثلا أنا أبيعه نفسه ليصير مكاتبا يشتري مني نفسه مثلا بعشرة آلاف يؤدي إلي كل سنة ألف أو ألفين، هل يجوز أن يكاتبه؟ لا تكفي، وذلك لأن المكاتبة لا تنقطع عنه علاقات الكافر، لا تنقطع عنه علاقاته ولا يزال تحت ولايته، ولأنه قد يعجز، فإن المكاتبة إذا عجز عن أداء ما عليه عاد قنا. ولحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. هنا أيضا مسائل يمثلون بها، يقول إن جمع بين بيع وكتابة فهل يصح؟ لا يصح. صورة ذلك إذا قال لعبده بعتك نفسك وبعتك السيارة بمئة ألف تؤدي إلي كل سنة أو كل شهر كذا، فهل هذا جائز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع ماله لماله، العبد لا يزال تحت ملكه ولو كان مكاتبا لم تنقطع عنه علاقته، فلا يجوز أن يبيعه نفسه وأن يبيعه سلعة، بل إذا باعه نفسه فإنه يقبض منه أقساطه ويقول له احترف وتكسب إلى أن تؤدي إلي ثمن نفسك، وإذا تحررت في ذلك الوقت أبيعك كما أبيع الأحرار. وإن جمع بين بيع وصرف أو بيع وإجارة أو بيع وخلع أو بيع ونكاح بعقد واحد صح البيع وما جمع إليه. صورة ذلك إذا قال بعتك الكيس وبعتك هذا الجنيه الجميع بألف، يصح ذلك لأنها ملكه. بيع الجنيه يسمى صرف، بيعه بدراهم، وبيع الكيس يسمى بيع، فها هنا جمع في صفقة واحدة بين بيع وصرف، فيصح ذلك لأن الملك ملكه، هو يملك الجنيه ويملك الكيس مثلا أو الشاة، يقول هذه الشاة وهذا الجنيه، الجنيه السعودي مثلا من الذهب أبيعكهما بألف، ولو لم يقل هذه بكذا وهذا بكذا، لأنها تدخل في ملكه جميعا وقد رضي بذلك. وكذلك لو جمع بين بيع وإجارة، كأن يقول مثلا بعتك هذه السيارة وأجرتك هذا البيت بعشرين ألفا، بيع وإجارة الجميع ملكه، البيت ملكه وقد أجره، السيارة ملكه وقد باعها، ولو لم يقل كل بكذا، لو لم يقل قيمة السيارة مثلا خمسة وقيمة الأجار خمسة عشر، لو لم يقل يصح ذلك. لكن لو قدر مثلا أنه تبين الغلط في أحدهما، ففي هذه الحال كيف يفعل؟ تبين أن السيارة معيبة أو تبين أن السيارة مستحقة مغصوبة أو مسروقة ونزعت من هذا المشتري وقد دفع مثلا 40,000 قيمة السيارة وأجرة البيت، فحينئذ نقول أيها البائع رد عليه قيمة السيارة، أيها العارفون قدروا قيمة السيارة وقدروا قيمة البيت أجرة البيت، فإذا قدروه وقالوا نعم أجرة البيت مثلا 10 وقيمة السيارة 30 رد عليه 3/4 من القسط أو المال الذي دفعه إليك، هذا معنى يقسط العوض عليهما، يعني إذا فسد أحدهما كما لو فسد البيت تبين أن البيت خرب وأنه لا يسكن لتصدع أو خوف من الانهدام، ففي هذه الحال البيع في السيارة يصح والإجارة في الدار لا يصح، ويرد البائع على المستأجر قيمة الأجار ويقسط العوض عليهما. من الصور المنهية عنها في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ لا شك أنه ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لأن فيه ضررا، والنهي كما قالوا يقتضي التحريم، فأخذوا منه أنه حرام أن يبيع المسلم على بيع أخيه. إذا كان اثنان في دكانين متجاورين فجئت إلى أحدهما تريد أن تشتري ثوبا وتعاقدت معه على أن الثوب ب10، وقبل أن تدفع العشرة ناداك جاره صاحب الدار صاحب الدكان اللي في جنبه وقال أشار إليك أبيعك ب5 بالإشارة، أنت قد عزمت على أنك تبيع هذا تشتري من هذا ب10 وهذا أشار إليك حتى تأتي إليه وتشتري منه بأقل، هذا لا يجوز أن يبيع على بيع جاره ليفسخ البيع، يريد أنك ترد عليه ثوبه وتأتي حتى تشتري منه ب9 أو ب8 يعني بأقل أشار إليك، هذه صورة، ويكون ذلك في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. فلو مثلا أنك اشتريت الثوب ودفعت الثمن وذهبت به وبعدما ذهبت دعاك وقال أنت خاطئ اشتريت الثوب غالي عندي أرخص مثله أو أرخص منه أسقط عليك ربع الثمن أو خمس الثمن، هل تقدر على أن ترده؟ ما تقدر، لأن البيع قد لزم لأنكما قد تفرقتما، إنما يكون ذلك في زمن الخيار، في زمن الخيار خيار الشرط لا يجوز له أيضا التدخل. صورة ذلك إذا اشتريت منه مثلا سيارة ب50,000 وقلت لي الخيار 5 أيام أجرب وأفحص، بعدما مضى يوم أو يومين جاءك آخر وقال أنت خاطئ أنت غالط تشتريها ب50 أنا أبيعكها 45 مثلها سواء، يريد أنك تردها لأنك اشترطت على البائع أن لك الخيار 5 أيام تجربة، فجاء إليك وقال أنا أبيعك 45 أو 48 مثلها سواء، يريد أنك تفسخ البيع وترد السيارة إلى صاحبها وأنت قد جربتها وجدتها سليمة وجدتها مناسبة، ما بقي إلا أنك تدفع إليه الثمن، فجاء ليفسد العقد بينكما. فهذا بيع على بيع أخيه. ومثله الشراء، الشراء على شراء أخيه. والصورة قريبة من هذا، لو مثلا أنك اشتريت السيارة وجدتها مناسبة ب50,000 إلا أنك اشترطت أن لك الخيار 5 أيام، أو اشترط هو أن له الخيار 5 أيام لينظر هل يستغني عنها أم لا. فلما حصل اتفاق واستلمت السيارة جاء إليه آخر وقال أنت مغبون، بعت السيارة ب50 أنا أشتريها منك 55 يريد أن ينتزعها منك وأنت قد ناسبت لك. ففي هذه الحال لا يجوز، سواء جاء إليك وأعطاك سيارة بأقل أو جاء إلى البائع وأعطاه ثمنا أكثر، فكل ذلك داخل في البيع لأن الجميع يسمى بيعا. الحديث ورد بقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولم يقل لا يبيع ولا يشتري، وذلك لأن الشراء يسمى بيعا لحديث البيعان بالخيار عن البائع والمشتري، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يسبب الشحنة، هذان اللذان هما جاران متجاوران صديقان، إذا كان أحدهما يفسد على الآخر كل ما جاءه أحد الزبائن اجتذبه وقال أنا أبيعك أرخص أنزل عنك ربع الثمن أو 20% فتقع البغضاء بينهما، فيقول هذا يفسد علي كلما جاءني أحد يشتري اجتذبه وباعه بأرخص وأفسد علي من يأتي إلي، فتقع العداوة بينهما. وهكذا أيضا في الشراء، إذا اشتريت مثلا السيارة ب50 ثم جاء إلى البائع وزاده 1,000 في مدة الخيار أو 2,000 وجاءوا وانتزعوها منك وقالوا ندمنا لأن الخيار، لا شك أنك تسأل ما السبب، قد باعوني وقد استلمت السيارة وفحصتها، فيقال السبب فلان جاء وزاد عليك بعدما استقر البيع لك، لا شك أنك تحقد عليه وتحمل عليه وتقع بينكما بغضة وتقول كل ما اشتريت سلعة جاء وزاد علي وانتزعها من يدي أو انتزعت بهي، وذلك مما يسبب العداوة بين المسلمين. فلذلك ورد النهي، فهو يقول يحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، يقول صاحب الدكان للمشتري رد الثوب وأنا أعطيك ثوبا بتسعة حتى يفسخ. وكذلك الشراء، وعلى شرائه إذا اشترى ثوبا بعشرة جاء إلى البائع وقال استرجع الثوب وأنا أعطيك فيه أحد عشر ليفسخ البيع ويعقد معه ليكون العقد معه. فهذا من الضرر الذي ورد فيه الحديث لا ضرر ولا ضرار. فنقول إن هذا ظالم، سواء البائع على بيع أخيه أو المشتري على شراء أخيه، وأن هذا العقد الذي أبطله أو انتزعها من المشتري أنه عقد باطل. هذا معنى قوله ويبطل العقد فيهما. بقي مسألتان يعني في المتن، يقول ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يصح. هذا يتضح في باب الربا، ولكن نصوره حتى يتضح بالصورة. في باب الربا لا يصح بيع مكيل بمكيل ولا مكيل بموزون إلا يدا بيد. فمثلا لو أن إنسانا باعك 20 صاع من الأرز، باعك 20 صاع ب80 ريال، ب80 ريالا غائب، ولما حلت 80 قلت له ما عندي دراهم ولكن عندي بر أو عندي تمر أو عندي شعير أو عندي قهوة، اشتر مني بال80، فهل يجوز؟ لا يجوز، وذلك لأنه يعتبر بيع رز غائب حاضر ببر غائب، بينهما مسافة يمكن 10 أشهر. فكأنك مثلا بعته 20 صاع رز وأخذت بدلها 30 صاع رز أو 30 صاع بر مع التفاوت ومع طول الزمان، لأن المتبايعين إذا باعوا مثل هذا لا بد فيه من التقابض قبل التفرق أخذا من الحديث، وإن لم تعلم العلة ولكننا نمشي على ما جاء في النص. النص يقول صلى الله عليه وسلم البر بالبر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فمعناه أنك إذا بعت تمر ببر اشترط في ذلك شرط، وهو التقابض يدا بيد. ولو كان مثلا التمر 10 أصع والبر 5 أصع يجوز. فكذلك إذا بعت البر بثمن غائب، إذا بعت البر ب20 صاع ب100 ريال غائب، ثم اشتريت بالثمن تمر أو شعير أو أرز، يعني شيئا مكيل، فكأنك بعت برا بتمر ولم يحصل التقابض، أي أحدهما كان غائبا. هذا معنى قوله من باع ربويا. نعرف أن الربوي هو المكيل والموزون، يعني الذي هو هي علة الربا عندنا. من باع ربويا بنسيئة، النسيئة الغائب، واعتاض عن ثمنه، يعني أخذ عن الثمن في وقت الحلول ما لا يباع به نسيئة، لم يصح. اعتاض يعني أخذ من ثمنه، أخذ عوض ثمنه ما لا يباع به نسيئة، فلا يصح ذلك. وأما إذا أخذ عن ثمنه ما يصح فلا بأس. فلو مثلا أنها حلت 80 التي هي قيمة الأرز، وقلت ما عندي دراهم ولكن عندي شاة أو عندي ثياب أو عندي هذه المعلبات، كراتين مثلا صابون أو كراتين معلبات أو كذلك ثياب أو ما أشبه ذلك، يجوز أن يأخذ عن ثمنه هذه العروض لأنها ليست ربوية، يعني ليس فيها علة الربا. الغنم ما تكال، وكذلك الثياب ما تكال ولا توزن. لو قال أعطني بدل 80 لحم، أنت لحام تبيع اللحم عن القصاب، أعطني عنها عن 80 كل يوم 5 كيلو لحم إلى أن آخذ 88، هل يجوز؟ لا يجوز، وذلك لأن اللحم ربوي، لأنه يوزن. فالحديث يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وقد ذكر منها الموزون الذي هو الذهب والفضة، فإن العلة فيهما كونهما موزوني الجنس. هذه من الصور. من بعد ذلك مسألة تسمى مسألة العينة. إذا اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به نسيئة، لا بالعكس لم يجوز. هذه مسألة العينة. إذا اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به نسيئة لم يصح، وإن اشتراه بأكثر جاز ذلك، وإن اشتراه بعد قبض ثمنه أو اشتراه بعد تغير صفته أو كان الذي اشتراه ابنه أو أبوه صح ذلك. وهذه مسألة فيها خلاف ويقع فيها كثير من الناس، نصورها حتى تتضح، مع أنها تقع كثيرا. فمثال ذلك إذا باعك السيارة بسبعين ألفا مؤجلة أو مقسطة، وكتب في ذمتك سبعين ألف قيمة سيارة، ولما كتبها أنت عرضتها للبيع، لا حاجة لك إلا بالثمن، تريد ثمنها، عرضتها للبيع، فقال إذا كنت سوف تبيع فأنا سوف أشتريها، أشتريها منك بستين ألف نقد، أعطيته السيارة ودفع لك ستين ألفا، وكتب في ذمتك ثمانين ألفا مثلا، فرجعت إليه سيارته وبقيت في ذمتك ثمانون ألفا وهو ما أعطاك إلا ستين، فكأنه قال هذه ستين بثمانين، ستين النقد بثمانين غائبة، أليس هذا ربا؟ ربا صريح، أعطاك نقدا وكتب عليك أكثر منه، أعطاك الستين وكتب في ذمتك ثمانين وسيارته رجعت إليه. فهذه تسمى مسألة العينة، بمعنى أن عين ماله رجعت إليه وأعطاك هذا المال وزوده عليك. في هذه المسألة خلاف، ورد فيها حديث، الحديث المشهور إذا تبايتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. بدأ هذه الخصال بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، وهو دليل على أنها لا تجوز، ولو كان مثلا الزرع واتباع أذناب البقر جائز، ولكنه يشغل عما هو أهم منه، ولكن لما لم يذكر إلا مسألة العينة دل على تحريمها. والحديث صحيح، هذا الدليل. ومن الأدلة حديث عن عائشة، دخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم وقالت لها إني بعت غلاما على زيد بثمانين إلى العطاء واشتريته منه بستين نقدا، باعته غلام عبد، فقالت أم ولده يعني أمة له، كانت أم ولد له وقد اعتقها وهي أم أولاده وليست مملوكة له باقية وليست زوجة، باعته العبد ثمانين دين. ثم قال أنا سوف أبيعه، قالت أنا أشتريه منك بستين، فسلمت له الستين، في رواية بثمانمائة، باعته بثمانمائة واشترته بستمائة، أعطت 600 وعبدها رجع إليها وكتبت ذمته 800، فكأنها أعطت 600 والتزم أن يرد 800، فهذا ربا. 600 في 800، والعبد جعل صورة. وسئل ابن عباس عن رجل باع حريرة بمئة دينا ثم اشترى الحريرة ب80 نقدا، فقال ابن عباس دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة، بمعنى أنهم جعلوا هذه الحريرة حيلة حتى تحل هذه الحيلة. فهذه أدلة من قال إن العينة ما تصح. وقد خالف في ذلك الشافعية وقالوا إنها جائزة، وقالوا إن هذا بيع، وإن الإنسان يحتاج إلى بيع ما يملكه، وإذا كان سوف يبيع السيارة علي أو على غيري فأنا سوف أشتريها وأزيد على غيري لأني أعرف سيارتي، بعته السيارة مثلا 50,000 وهو سوف يبيعها 40، وإذا كان سوف يبيعها علي أو على غيري فلماذا لا أشتريها أنا؟ سامها غيري 39 وأنا أبذل فيها 40. هكذا علل من أجاز البيع بهذا. الشافعي كأنه أنكر حديث عائشة أو قال إنها لم تنه عنه إلا لسبب آخر، وذلك لأنها لما ذكرت لها هذه الأمة قالت أخبري عائل، قالت بئس ما بعتي وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هكذا تقول عائشة. يقول الشافعي زيد أعلم بالمبايعات والتجارة من عائشة، زيد صحابي وعائشة صحابية، فإذا اختلف فزيد يتعاطى السلع ويبيع كثيرا وهما صحابيان، فنفضل تصرف زيد ونقدمه ونعمل به، ويكون قول عائشة اجتهادا منها لأنها لم تذكر أن هناك دليل. وأجاب بعض الشافعية بأن النهي لأجل الأجل المجهول، وذلك لأن أجل تلك 800 مجهول، وهو قولها إلى العطاء، والعطاء مجهول. هكذا عللوا. وبكل حال المسألة فيها هذا الخلاف، والذي عليه العمل والذي هو الأرجح عندنا أن مسألة الإنة لا يجوز بيعها. ومما يدل عليها الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نصور ذلك فنقول مثلا هذه السيارة بيعت مرتين بيعا وشراء، فهو باع السيارة بدين ب50 ثم اشتراها، والشراء يسمى بيعا ب40. باع بيعتين في بيعة في سيارة واحدة بيعة بخمسين وبيعة بأربعين، فليس له إلا أوكسهما يعني أنقصهما وأقلهما وهو الأربعون. فإذا أخذ الأربعين فإنه أخذ رأس ماله، وإذا أخذ الزائدة الزيادة وقع في الربا، فله أوكسهما يعني الأربعون أو يقع في الربا. هكذا فسر هذا الحديث، وهذا أقرب تفاسير بيعتين في بيعة. فإن كان كثيرا من الشراح ذكروا له صورا أخرى غير هذه الصورة. محترزات مسألة العينة، لها محترزات، فمنها إذا اشتراه بغير الدراهم، لو قال مثلا أنا بيتك السيارة بخمسين ألف من النقود الريالات السعودية، أشتريها منك بأكسية أو بأكياس، أكياس بر أو مثلا تمر، فهل يجوز ذلك؟ يجوز، لأنه باعها بنقد واشتراها بعروض بغير جنس الثمن. ومثلوا بما إذا باعها بالدراهم الفضية واشتراها بالدنانير الذهبية، فإن ذلك جائز، وذلك لأن الثمن الأول غير جنس الثمن الثاني. المحترز الثاني إذا كان قد قبض الثمن فإنه يجوز. لو أنك مثلا اشتريتها بـ50,000 ثم حلت وأوهيته الثمانين، ولما أوهيته عرضت السيارة للبيع فاشتراها منك، اشتراها بـ60 أو بـ50، صح ذلك لأنه قد قبض ثمنها الأول. كذلك محترز ثالث إذا تغيرت صفتها، حصل عليها حادث مثلا ونقصت قيمتها، حصل فيها هذا العيب وجاءت فيها هذه الإصلاحات التي تنقص قيمتها، فعرضتها للبيع فاشتراها بـ20 أو بـ30 مع أنه باعك بـ80، يجوز ذلك، وذلك لأنها تغيرت صفتها. المحترز الرابع إذا اشتراها من أجنبي، إذا بيتها أنت اشتريتها بـ80 وبيتها بـ60 على إنسان أجنبي، وجاء هو إلى ذلك الأجنبي واشتراها منه بـ62، يصح لأنه لم يشتريها من الذي باعه عليه. كذلك إذا اشتراها أبوه أو ابنه، إذا اشتراها أبوه يعني الذي باعك زيد، وجاء إليك أبوه واشتراها منك بـ60، أو ابنه جاءك واشتراها منك بـ60، وكل من ابنه وأبيه منفصل عنه، ليس أحدهما مع الآخر، بل كل منهما منفصل. الأب له بيته وله ماله، وكذلك الابن له بيته وله ماله. يجوز ذلك. هذه محترزات مسألة العينة، وفيها كلام طويل، وكذلك في المسائل التي نحوها وتكلم أيضا في عكسها، عكسها إذا باع بنقد واشترى بمؤجل. لو باعك السيارة مثلا باعكها بخمسين نقد، سلمت مثلا باعكها بخمسين ألف وسلمت له الخمسين، ولما ملكتها قال أنا بحاجة إليها أريد أن تبيعنيها بثمانين أو بسبعين دين، أنت اشتريتها بنقد وتريد أن تبيعها على صاحبها الذي باعكها، تريد أن تبيعها عليه بدين، هل يجوز ذلك؟ هذه عكسها. الصحيح أنه لا يجوز، وأن هذا يعتبر حيلة لهذه المداينات التي فيها شيء من الربا. نقرأ الآن بعضا من باب الشروط، بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين الشرطين بطل البيع. ومنها فاسد
نقرأ في هذا الليلة ونكمل الباقي غدا إن شاء الله. الشروط جمع شرط، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات قربها. والشرط عند أهل الأصول هو ما يلزم من وجود من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا عدمت الشروط عدم المشروط، وقد توجد الشروط ولا يوجد المشروط. وما الشروط هنا؟ الشروط في البيع وكذلك في النكاح. بوّبوا هناك النكاح باب الشروط في النكاح، فيقولون في تعريف الشرط: إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. تكون الشروط من البائع وتكون أيضا من المشتري، وكلاهما مثلوا له. ذكر تعريف الشرط في الشرح، ثم ذكر أن الشروط تنقسم إلى شروط صحيحة وشروط باطلة. فالشروط الصحيحة ضربان: الأول الصحيح، الشروط في الأصل قسمان: صحيحة وباطلة. ذكر أن الصحيح ثلاثة أقسام، أحدها شرط مقتضى البيع، وهذا لا حاجة إلى ذكره لأنه معروف. معروف مثلا أنه ما اشترى الثوب إلا ليستعمله، ولا اشترى الطعام إلا ليأكله أو ليطعمه أهله أو ليتملكه، فلا يحتاج إلى ذكر هذا الشرط. النوع الثاني ما كان فيه مصلحة للعاقد الذي هو البائع كالرهن وتأجيل الثمن وصفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، يعني صفة في المبيع، فهذه شروط صحيحة لأن فيها منفعة ومصلحة لذلك الذي اشترط. البائع مثلا إذا كان البائع يبيع بثمن مؤجل قال صحيح أنا أبيعك البيت بثمن مؤجل 100,000 أو 200,000، ولكن بشرط أن تعطيني رهن أو أن تأتيني بكفيل مالي أو ضامن، فهذا شرط صحيح يجب عليه الوفاء به لأنه قال لا بد من رهن، يعني أخشى أنك إذا حل الأجل لا توفي، فيرهنه البيت أو يرهنه أرضا أو يرهنه سيارة أو نحو ذلك، فاشتراط الرهن هذا شرط صحيح. وكذا شرط تأجيل الثمن، إذا قال مثلا أنا أشتري الثوب أو أشتري الشاة مثلا 20 أو 100 ولكن بشرط أن تؤجلني ولا تطالبني الآن بل أخرها عني لمدة شهر أو سنة، لا تطالبني قبل السنة، يكون الثمن مؤجلا، فهذا له شرطه، فلا يملك البائع مطالبته قبل حلول الدين، لقول الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، دل على أنه يجوز تأجيل الدين وتحديد أجله، فتأجيل الثمن شرط صحيح. وكذا لو اشترط أنه إقساط، كل شهر يدفع له قسطا. ومن الشروط الصحيحة أيضا الصفات في المبيع، أن يشترط في العبد صفة أو في الشاة أو في الدابة أو ما أشبه ذلك، فإذا فقدت تلك الصفة أو صح البيع انتقض، إذا صح له أن يطالب بعوضها أو نحو ذلك، إذا وجدت انعقد البيع، وإذا فقدت انفسخ البيع، ككون العبد كاتبا، يعني أشتريه بشرط أن يكون العبد كاتبا يعني أستخدمه، أو خصيا لأنه قد يخشى على أهله منه إذا كان فحلا، أو مسلما بشرط أن يكون العبد مسلما، فإذا تبين أنه كافر فله الفسق، والأمة بكرا إذا تبين أنها ثيب أو أنها قد وطئت ولو بزنا فإن له الفسق، والدابة هملاجة، الدابة يعني التي تركب هملاجة يعني سريعة السير، الدابة يدخل فيها الفرس والحمار والناقة أو البعير الجنس الإبل، هملاجة يعني أنها تسير سيرا سريعا أو لبونا بشرط أن يكون فيها لبن في هذه الشاة، فقد يقدر اللبن أن يقول كل يوم يكون فيها نصف صاع أو ربع صاع، فإذا فقد هذا الشرط فله الفسخ. وكذلك الصفات التي توجد في المبيع فإذا فقدت فله الفسخ. فإذا اشترط مثلا أن اشترط أن السيارة كاملة الأوصاف فوجد فيها عيبا فله الفسخ. كذلك من الشروط ما يشترطه البائع، البائع أيضا قد يشترط ويكون له منفعة في تلك الشروط، نحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين أو السيارة، يقول البائع بعتك البيت بمئة ألف ولكن بشرط أن أسكنه شهرا أو شهرين، ففي هذه الحال يجوز، يجوز له أن يوفي بهذا الشرط ويلزم المشتري تمكينه من السكنة. وكذلك حملان البعير أو السيارة، إذا قال أنا بعتك السيارة بعشرين ألف ولكن بشرط أن تتركها عندي خمسة أيام أنقل عليها متاعي أو أسافر عليها هذا السفر، فعليه أن يوفي بهذا الشرط. وكذلك إذا حدد، إذا قال خمسة أيام أو أسافر عليها مثلا إلى الأحساء، ففي هذه الحال له أن يلزمه أن يتركها. أو شرط المشتري على البائع منفعة حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، لازم الوفاء بذلك. حمل الحطب إذا اشترى منه حزمة حطب قال بشرط أن توصلها إلى بيتي أو بشرط أن تكسرها حتى تصلح الوقود، فإنه يصح. وكذلك لو أتيت إلى الخياط وقلت أشتري منك ثوبا قماش بشرط أنك تفصله، أنا لا أعرف التفصيل، أو بشرط أنك تخيطه، أنا لست خياطا، اشتريته من الخياطين بهذا الشرط فهذا شرط صحيح. حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله. ثم قالوا وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إذا جمع بين شرطين بطل البيع. قد ورد في ذلك أدلة مختلفة. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ورد حديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا شرطان في بيع. ولما جاءت هذه الأحاديث تفاوت اجتهاد العلماء، كيف نعمل بهذه الأحاديث؟ فبعضهم أخذ بظاهرها وقال لا يجوز الشرط، بل من باع شيئا فلا يشترط فيه شرطا لظاهر الحديث. وبعضهم قال يصح شرط واحد، واستدلوا بحديث جابر أنه اشترى بعيرا، أنه باع بعيرا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول واشترطت حملانه إلى المدينة، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز أن يشترط الانتفاع بالسلعة في مدة معينة، فيقاس عليه إذا باعك ثوبا وقال بشرط أن أتجمل به في هذا اليوم أو ما أشبه ذلك. ولكن الذي اختلف فيه هو قوله ولا شرطان في البيع، فأخذ بعض الفقهاء عندنا بظاهره وقالوا لا يجوز إذا اشتريت من الخياط لا تقول بشرط أن تفصله ثم تخيطه، لأن هذا شرطين، بل إما شرط واحد وإما عدم الشروط، هكذا قالوا. وفي هذا حرج، الناس دائما متعلمين أنهم يدخلون على الخياط ويقول اشتريه منك قماشا وتفصله ثم تخيطه، والعمل على هذا. فالفقهاء في هذا يقول مثلوا، وإن جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، معناه أنه لا يجوز جمع هذين الشرطين أخذا لظاهر الحديث. ولكن حمل بعض العلماء الشرطين إذا كان لغير مصلحة المتبايعين فيجوز ذلك، ونكتفي بهذا والله أعلم.
هذا سائل يسأل ويقول أجاز بعض أهل العلم بيع العينة بشرط عدم التواطئ والاتفاق، فما هو دليله؟
أجازها كما ذكرنا الشافعي واتبعه أتباعه، واستدلوا بفعل زيد بن أرقم وقالوا إنه صحابي ولا يمكن أن يفعل ما لا يجوز، فإنه يتعاطى البيع من العهد النبوي، هذا دليلهم. ولكن الجمهور على أنه لا يجوز لورود النهي عنه.
يقول ما هو الباقلاء وما معنى القفيز؟
الباقلاء مذكور في القرآن، أو البقل، وهو نبات معروف له حبوب معروفة يكون عليها قشر وتؤكل تلك الحبوب، يجوز بيعه، بيع الباقلة في قشره. والقفيز مكيال، يعني نحو نصف الصاع، كانوا يكيلون به كل قفيز بكذا وكذا.
يقول الآن ما يقوم به خياط الثياب يحصل فيه بيع القماش مع التفصيل، فهل هذا جائز؟
هذا له لهم فيه مصلحة ولا مضرة فيه، ويحمل الحديث على محامل أخرى، يحمل على الشروط التي تخالف مقتضى العقل.
كثرت الأسئلة حول كلاب الصيد والحراسة، فما هو حكم بيعها أو وكذلك حكم تدريبها؟
نحن نعمل بالنصوص ولا نخالف الأدلة، ولو خالفنا من خالفنا فنقول جميع الكلاب لا يجوز بيعها خلافا للأحناف، لا يجوز بيعها ولو كان فيها منفعة، ولا يجوز تأجيرها، ولا يجوز اقتناؤها إلا للمقاصد الثلاثة: كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية. وأما غيرها فلا يجوز ولو أجازها من أجازها. نظرنا في أدلة الحنفية الذين يجيزون بيعها، وإذا هي أدلة ملفقة ليست صالحة للاعتماد، ومع ذلك خالف النصوص. وكذلك أيضا أدلة الاقتناء، الرخصة وردت في الاقتناء للأمور الثلاثة. بعض المعاصرين تكلفوا وقالوا نلحق بالثلاثة كل ما يناسبها، فتكلفوا وصاروا يقلدون الكفار. يذكر لنا بعض الإخوان الذين يذهبون إلى بعض البلاد التي استولي عليها الكفار أن كل أحد منهم أو غالبا حتى نساؤهم يقتنون الكلاب، فيركب الكلب معه إلى جانبه في سيارته ولا يبالي بما يمسه منه. وكذلك أيضا المرأة تدخل الأسواق ومعها كلب، هذا بلا شك معاكسة لما جاء في الحديث.
أيضا يا شيخ تابع لقضية الكلاب، سأل من عن طريق الإنترنت يقول: كنت ذاهبا إلى المسجد وأنا أعيش في بلاد الغرب، فمر الكلب بجواري ولحس ملابسي.
ذكروا أنه إذا لم يكن لعق في ماء أنه يكفي غسل ما أصابه ولو مرة واحدة.
هذا أيضا كثر السؤال عن بيع ما لا منفعة فيه ولكن للترف، كطيور الزينة والببغاء والقرود للعروض والألعاب.
يمكن أنه يرخص في بيع بعضها إلا ما ورد النهي عنه بالنسبة للقرود. يكثر أن كثيرا من الناس يعبثون بها ويتخذونها لهوا يتلهون بها، وحيث أنه مجرد لهو، وحيث أنها محرمة الأكل، نرى أنه لا يجوز بيعها، ولو أن هناك من يعبث بها ومن يتخذها ملهاة. وأما بالنسبة لهذه الطيور الببغاء والطيور التي تتخذ للزينة فقد يجوز بيعها، وهذا هو الواقع.
أيضا كثرت الأسئلة عن بيع أجهزة الفيديو والتلفاز وأطباق الدشوش إذا كان يعلم أو يتيقن من يبيعها أنه تستخدم في الحرام.
كل شيء استخدمه في الحرام لا يجوز أن تمكن منه ولا أن تعرضه للبيع ولا أن تساعد فيه، لعموم الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هناك من يشتري منك أجهزة فارغة، أشرطة أو أجهزة أو نحو ذلك، وتعلم أنه يسجل فيها غناء أو أفلاما خليعة، فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. قد مر بنا قول الفقهاء: لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. فكذلك أشرطة يسجل عليها غناء، أو أشرطة مرئية، أشرطة الفيديو لمن يسجل فيها صورا خليعة أو نحو ذلك، أو هذه الأجهزة التي هي الفيديو ونحوه لمن تعرف أو يغلب على ظنك أنه يستعملها في هذه المحرمات، يعني يعرض في هذا الجهاز في هذا الفيديو هذه الأشرطة الفاسدة المحرمة. وكذلك أيضا يلحق بذلك التأجير، ننصح أهل الشقق وأهل المساكن ألا يؤجروا العصاة. إذا عرفت بأنه لا يصلي فلا تؤجره، وكذلك إذا عرفت أنه يركب هذا الجهاز الذي هو الدس جهاز هذا الاستقبال فليس لك أن تؤجره، لأن ذلك إقرار له على مثل هذه المعاصي.
هذا سؤال أتى من الإنترنت ويلح صاحبه على الجواب مع أنه يعني خارج عن موضوع الدرس، يقول ما المقصود بالاستحلال العملي للربا وكيف يكون ذلك؟
الربا معروف أنه محرم، وهناك فرق بين من يستعمله وهو يعرف أنه حرام ويعترف بالذنب فهذا عليه ذنب، ومن يقول إنه حلال وينافح ويكافح ويجادل ويستدل ويبطل الأدلة الواضحة الصريحة يبطل دلالتها ولا يعمل بها فهذا يعتبر كافرا، لأن من استحل المحرم الذي علم من الشريعة أنه محرم معلوم تحريمه شرعا فإنه قد صادم النصوص وقد رد على الله تعالى، فيحكم بكفره حتى ولو لم يستعمله ولو لم يأكل ربا. إذا قال أنا أبيح لكم يا جمهور أن تتعاملوا بالربا الذي صفته كذا وكذا وصادف النصوص صادم النصوص صحيحة، يعني الربا الواضح، فمثل هذا قد رد على الله تعالى.
كأنه يقصد الشيخ يقول لم يصرع بلسانه، هل هناك صورة تكون عملية؟
إذا كان هناك عملية فمثل هذا يعتبر عاصي وليس مستحلا. العصاة كثيرا ما يعملون الذنب، يشرب الخمر ويقول أنا معترف أنها محرمة ولكن النفس دفعتني إليها، يفعل الزنا يقول أنا أعترف أنه محرم ولكن الشهوة دفعتني وألجأتني، يعترف بذنبه، الذي يعترف بذنبه أخف من المستحل.
هذا سائل أيضا من بريطانيا يقول إذا حضرت علي بعض الدروس في وقت الصلاة وبيني وبين المسجد مسافة طويلة تقدر بأكثر من نصف ساعة، فهل أترك الدرس أم أصلي الجماعة ولو فاتني الدرس؟
ينظر في تلك الدروس، فإذا كان ذلك الدرس أنه ضروري وأن إذا تركته تأثر سيرك وشق ذلك عليك ونقص حظك أو نحو ذلك أو خسرت، فلك أن تؤخر الصلاة لنصف ساعة أو نحوها. وأما إذا كان الدرس يمكن تعويضه فالصلاة لا تهوت، الدرس يمكن أن يؤتى ببدله أو الدرس ليس بضروريا فتقدم الصلاة.
هل البيع على بيع الكافر يدخل في النهي أم أن ذلك يعم الكافر أيضا؟
إذا كان مثلا هذا الكافر ذميا يعني مقيما في بلاد المسلمين فإنه يعامل معاملة المسلمين فلا يجوز ظلمه ولا يجوز التعدي عليه ويعامل بالأمانة ويعمل معه بالأمانة. وأما إذا كان حربيا أو كان معاند وليس له عهد ولا ذمة فلا مانع من البيع على بيعه ونحو ذلك.
الذي يعيشون بالكفار،
أما الذين يعيشون في بلاد الكفار فإنهم لا، الغالب أن المصلحة للكفار الذين يعيشون عندهم.
هذا سائل يقول ما حكم هذه الصورة من البيع؟ اشتريت كرتونين من الفاكهة كل واحد منهما ب40 ريال من الحراج ثم بعتهما في نفس الوقت
كل واحد منهما بـ50، ثم أعطيت البائع حقه منها وأخذت الباقي.
لا بأس بذلك، ولكن لا بد من الحيازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد أن تحوزها، وإذا لم يكن لك مكان خاص تحوزها عن مكانها ولو شيئا قليلا.
وكثر السؤال عن ما يحدث في معارض السيارات، يقول نخرج قليلا عن المعرض وأحيانا نخرج بضعة أمتار، فهل هذه تعد حيازة؟
حيازتها نقلها من مكانها ولو شيئا قليلا، أن يخرج بها مثلا وينقلها في زاوية أخرى.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله.
والله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام شرف الدين أبو النجى المقدسي في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع في باب الشروط في البيع، قال رحمنا الله وإياه: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، إلا إذا شرط العتق: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. ولمن جهله وفات غرضه الخيار.
باب الخيار
وهو أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجازة والصرف
وإجارة
والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط باطلة. وسبقت الشروط الصحيحة مع أمثلتها، والآن عندنا ذكر الشروط الباطلة، وهي نوعان: نوع يبطل العقد، ونوع يبطل الشرط ويصح العقد. فبدأ بالذي يبطل العقد، يقول: ومنها فاسد، وهو الذي ينافي مقتضى العقد، هذا يبطل العقد من أصله. مثاله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وبيع وقرض وإجارة وصرف. هذا يبطل العقد. يتضح بالأمثلة، فمثال اشتراط أحدهما السلف، السلف يعبرون عنه، يعبرون به عن السلام. فإذا قال: بعتك هذه السيارة ب20,000 بشرط أن تسلفني، يعني أنت أو أن أسلفك أو أبيعك سلفا في ذمتك 20 كيسا من بر أو نحوه، وزن كل كيس مثلا 50 كيلو تحل في رمضان. هذا جمع بين بيعين: ما أبيعك السيارة ب20,000 إلا إذا بعتني في ذمتك 50 كيسا أسلم لك قيمتها الآن. السلف والسلم هو بيع شيء غائب موصوف بثمن حاضر، كما هو مذكور في باب السلام، وعرفوا هناك بأنه عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. فها هنا جمع بين بيع السيارة بشرط أن تبيعه في ذمتك مثلا: أبيعك السيارة